بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن أكملنا بحث القواعد العامة الدخيلة في كثير من المسائل المستحدثة، قلنا لا بأس أن ندخل في مجال التطبيق على بعض المسائل المستحدثة المهمة. أول مسألة التي خطر ببالي أننا نبحثها لأهميتها وترتب آثار شرعية كثيرة عليها، هي مسألة تفسير وتحليل حقيقة الأوراق النقدية، لأن هناك تفاسير عديدة كما إن شاء الله سنذكرها بالتفصيل في تفسير حقيقة الأوراق النقدية المتداولة في عالمنا اليوم. وهناك تفاسير عديدة من قبيل أن مثلا هذه الأوراق تعبر وترمز عن رصيد من الذهب والفضة في خزانة الدولة، وأن من يملك النقد يعني بإزائه يملك هذا النقد في ذاته ورق ما له قيمة ذاتية، وإنما بإزائه يملك مقدارا من الذهب. أو تفسير آخر أنه لا، هذا مو ملكية للذهب، وإنما الدولة يتعهد مثلا في ذمته، في ذمة الدولة أكو ما يساوي هذا ورق من سلع وأجناس أو من الذهب. أو تفسير آخر مثلا أن هذه الأوراق النقدية حصلت على قيمة اعتبارية بسبب وعد الدولة، وعد مصدر الأوراق، هذا حيثية اعتبارية لكون الورق صارت ذا قيمة اعتبارا، هذه الأوراق ذات قيمة اعتبارا بحيثيات تعليلية إلى غير ذلك. لعله هناك تفاسير أخرى أيضا. قبل أن نعدد التفاسير وندخل في تقييمها، ودي أن أذكر عددا من الآثار الشرعية المترتبة على تفسير حقيقة النقد، تفسير حقيقة الأوراق المالية. يعني اليوم نعدد جملة من الآثار الشرعية المترتبة سلبا وإيجابا أو إيجابا على تفسير حقيقة الأوراق النقدية، ما لم نحدد رأينا في تفسير حقيقة الأوراق النقدية سوف لا نستطيع أن نعطي رأيا معينا سلبا أو إيجابا في هذه الآثار الشرعية المترتبة على ذلك. الأثر الشرعي الأول، تعلق الزكاة أو عدم تعلقها بالأوراق النقدية. هل الأوراق النقدية ملحقة بالذهب والفضة في حكم الزكاة أو لا؟ فهذا يختلف باختلاف تفسير الأوراق النقدية. إن قلنا بأن من يملك ورقا نقديا فهو مالك في الحقيقة للذهب فهذا قد يقال بأنه إذن هو مالك للذهب، فإذا بلغ ملكيته للذهب حد النصاب يجب عليه زكاة، لأن الذهب من جملة الأجناس الزكوية. وحسب الرأي المشهور عند الأصحاب أن هذه الأجناس الزكوية حكمها حكم أولي إلهي، مو حكم بالولاية، حتى يقال بأنه مثلا في ذاك العهد الإمام المعصوم أو النبي أعمل ولايته في مدة عمره، والآن الولي في هذا الزمان إما يأمر أو لا يأمر بمثله أو في شيء آخر. لا، الرأي المشهور أنه الزكاة في الأجناس الثابتة المعروفة حكم إلهي. في زمن الإمام أمير المؤمنين، الإمام أمير المؤمنين بل حسب المشهور أنه أوجب الزكاة في الخيل أيضا، إضافة على الأنعام الأخرى، وهذا كان حكم ولائي، كان مقطعي، ما مو من الأحكام الثابتة. وأما الأجناس الزكوية المعروفة فحكمها ثابت. المهم أنه هل تلحق النقود الورقية، الأوراق النقدية، هل تلحق بالذهب؟ رغم أن الذهب حتى على فرض كون النقد يرمز إلى ملكية الذهب، ولكن الذهب الذي يملكه هو ليس ذهبا مسكوكا، على فرض أن السلطة أو الجهة المصدرة لهذه الأوراق يملك في خزينته كمية كبيرة من الذهب بإزاء ما صدره، بقدر ما صدره من الأوراق النقدية. لو سلمنا بذلك، لكن الذهب الموجود في خزانته ليس ذهبا مسكوكا، والمعروف في زكاة الذهب والفضة أنه إنما يتعلق الزكاة بالذهب والفضة المسكوكين بالسكة الرائجة. ولكن قد يقول القائل بأنه المهم أن يكون ذلك الذهب رائجا، وكونه مسكوكا بالسكة الرائجة حيثية تعليلية لرائجية الذهب. بأي طريقة أخرى لو أن الذهب بدون أن يسك بسكة معينة صار نقدا رائجا بنحو من الأنحاء، هم أيضا يتعلق به الخمس. فقد يقال بأن رائجية ذاك الذهب قد حصلت بالنقود، ولو صح التعبير نقول بأنه المادة محفوظة بالخزانة وصفة السكة حصلت بالورق بدلا عن أن تحصل السكة على ذلك الذهب، السكة الرائجة حصلت على الورق. فبالتالي هذه السكة الرائجة على الورق جعلت الذهب شنو رائجة، فرائجا عفوا، جعلت الذهب رائجا، فالذهب صار رائج. من يتعامل بناء على هذه النظرية، بناء على نظرية أن الأوراق النقدية تعني ملكية الذهب في خزانة الدولة، إذن من يتعامل بالوراق فقد تعامل في الحقيقة بمن؟ بالذهب، وإن كان الذهب محفوظ هناك، ولكن التعامل الحقيقي يكون بذاك الذهب، ذاك المقدار من الذهب يخرج من ملك هذا ويدخل في ملك ذاك بين المتعاملين. فمشكلة اشتراط السكة الرائجة هم قد تحل بهذه الطريقة، فقد يقال إذن يجب الزكاة في الأوراق النقدية بهذه الطريقة، خلافا لمن يفسر الأوراق النقدية، حقيقة الأوراق النقدية لا بهذا المعنى، ويقول مثلا بأن نفس الورق صار فيه قيمة اعتبارية عرفية عقلائية بحيثيات تحليلية من وعد الدولة وما شابه. فنفس الورق يقع طرفا في المعاملة، مو الذهب. هذا بعد ما راح يتعلق به الزكاة. إذن الأثر الشرعي الأول من الآثار المترتبة على تفسير حقيقة الأوراق النقدية هو أنه هل تتعلق الزكاة بالأوراق النقدية أو لا تتعلق؟ بعبارة أخرى، هل تلحق الأوراق النقدية في باب الزكاة تلحق بالذهب والفضة أو لا تلحق؟ هذه أول ثمرة أو أثر شرعي مترتب على تفسير حقيقة الأوراق النقدية. الأثر الشرعي الثاني المترتب على تفسير حقيقة الأوراق النقدية جواز أو عدم جواز، حرمة أو عدم حرمة التفاضل في صرف الأوراق النقدية، في تبادل نقد بنقد. فهذا التفاضل يعتبر ربا معاملي مو ربا دين. تعرفون الربا على نوعين، عندنا ربا معاملي في المتجانسين، حنطة بحنطة، حتى وإن كان أحدهما رديئا والآخر جيدا لا يجوز التفاضل. هذا بعد حكم شرعي تعبدي ماشي. هذا التفاضل إذا حصل تفاضل في الوزن فهذا يعتبر ربا، وهذا من نوع الربا المعاملي مو ربا دين. في النقد في الأوراق النقدية يحصل ربا معاملي أو ما يحصل ربا معاملي؟ إذا قلنا بأنه هذا يعبر عن جنس واحد بين الطرفين فهذا يعتبر ربا، يصير تفاضل. إذا قلنا نفس النقد فيها القيمة مو يعبر عن الذهب، إذا قلنا يعبر عن الذهب خذاك المقابل هم يعبر عن نفس الذهب بنفس الكمية من الذهب، فما يصير تفاضل. إذا أفرضوا مثلا يصرف 25 بالدنانير المفردة، فهذا 25 واحد أحمر ينضي يأخذ 25,000، فهذا بالرصيد الذهبي ماكو تفاوت. إذا قلنا بأن الورق في الحقيقة رمز عن الرصيد الموجود في خزانة الدولة، فهو باع واشترى أو مثلا صار مقابلة بين هذين النوعين من الورق من الأوراق النقدية، وهذه المعاملة في الحقيقة في الذهب وبمستوى واحد رصيد واحد، فلا تفاضل حتى يصير ربا. بخلاف ما إذا قلنا بأن الأوراق النقدية هي ذات قيمة اعتبارية، هي ذات قيمة اعتبارية عقلائية بحيثيات تحليلية. إن قلنا هكذا بعد تفاضل ما يجوز، وإن كانت القيمة الشرائية واحدة. هذا راح يصير مثل من؟ مثل الحنطة الرديئة بالحنطة الجيدة. فهل يصير هل يجوز الحنطة الرديئة كيلو ونص والحنطة الجيدة كيلو واحد قيمتها متساوية تبادل بهذا النحو؟ قالوا ما يجوز، قالوا هذا ربا. في العدد ماكو ربا. هسه هذا الأثر الشرعي قد يكون المراد به بعكس هذا، يعني إذا كان يعبر عن الذهب فالذهب مكيل وموزون، فقد يكون مثلا النقدان المتبادلان أحدهما يعبر عن كمية من الذهب والآخر يعبر عن كمية أقل أو أكثر أو أكثر من الذهب. فإذا قلنا هكذا فلازم بالعكس نقول بعكس ما ذكرنا، يعني أنه إذا كانت القيمة للأوراق فالأوراق بما هي معدودة وليست موزونة فليست مكيلة أو موزونة فلا ربا. أما إذا كان النقد يعبر عن الذهب فبما أن الذهب من الموزون فراح يصير ربا معاملي. على كل حال هذه مسألة ترتب الربا المعاملي وعدم المسألة وعدم ترتب الربا المعاملي جعل هذا من جملة الآثار المترتبة على تفسير الأوراق النقدية. ومن ناحية أخرى اشتراط القبض، هل هذه المعاملة معاملة الصرف أو ليس معاملة صرف؟ إذا عد من معاملة الصرف فهذا يشترط في الصرف، في معاملة الصرف يشترط التقابض في المجلس. وإذا لم يكن من معاملة الصرف فهذا لا يعتبر، بل فيه لا يشترط فيه التقابض في المجلس. هذا هم أيضا أثر ثالث من الآثار المترتبة على تفسير حقيقة النقد. الأثر الرابع تعلق أو عدم تعلق الخمس بالأوراق الناحية بالأوراق النقدية بلحاظ كون الورق بذاته لا قيمة له ورصيده لم يقبض. إذا كان الإنسان يملك ملكا في ذمة الآخرين أو يملك ملكا عينيا خارجيا ولكن هذا الملك العين الخارجي مبيده ما مقبوض، فهذا قالوا لا يتعلق به الخمس إلى أن يقبضه. فهنا قد يقال بأنه أما الورق بما هو ورق ذاتا لا قيمة له إلا القيمة اليسيرة قيمة الكاغذ مالته، وأما الرصيد لم يقبض. إذن لما يخمس الأوراق المالية؟ وفي المقابل على النظرية الأخرى التي تقول بأنه الورق هو ذات قيمة مالية، إذن فيملك ما له قيمة مالية، فإذا زاد رأس في نهاية سنته زاد عما كان يملكه في السنة الماضية فقد ربح ويجب عليه أن يخمس المقدار الزائد، المقدار الذي ربحه. فبناء على كون الورق الأوراق النقدية هي ذات قيمة اعتبارية عقلائية يجب الخمس، وبناء على أنها لا ليست ذات قيمة اعتبارية هي وإنما تعبر عن الذهب، فبما أن الذهب لم يقبض فلا خمس عليه. هذا أيضا من الآثار المترتبة على تفسير حقيقة الأوراق النقدية. الأثر الخامس أيضا الخمس، هل يتعلق أو لا يتعلق، لكن بمنظار آخر. لو أنه زادت أمواله النقدية فقالوا في هذه الزيادة تعلق الخمس، لأن يعتبر حر ربحا، ربحا لأرباح المكاسب أو ربح الهبة، لو حصل هذا النقد بالهبة، حصله على بالهدية والهبة بناء على تعلق الخمس بالهبة، لأن محل اختلاف بأنه هل يتعلق الخمس بالهبة أو لا. فإذا كانت هذه الزيادة يعني في أول السنة كان يملك 100 دينار، في نهاية السنة صار 120، 20 دينار زادت أمواله. فإذا كانت مقدار الزيادة التي حصل عليها لا يتجاوز تورم الأسعار، يعني من حيث القيمة الشرائية 120 في هذه السنة يساوي 100 في السنة الماضية. في السنة الماضية كانت الأجناس أرخص، في هاي السنة الأجناس صعدت، صار تورم، فأصبح 120 اليوم يساوي 100 التي كان يملكها في بداية السنة. فهل يجب الخمس على هاي العشرين الزيادة أو لا يجب الخمس على هذا العشرين الزيادة؟ فبناء على أن الأوراق تعبر عن ذهب، وهذا يعبر عن ذهب أكثر من ذاك، فهذا قد يقال بأنه إذن يجب عليه الخمس. وإذا قلنا بأنه لا، الأوراق هي ذات قيمة، والآن قيمة هذا مساوي لقيمة ذاك، إذن لا خمس عليه لأنه لم يربح شيئا. أليس الخمس، أدلة الخمس تقول بأنه من ربح مثلا وهذا لم يربح لا يعد ربحا لأنه بنفس القيمة الشرائية الآن يملك لا أكثر. هسه قد يكون في تطبيقات، عندما نأتي إلى تفاصيل هذه التطبيقات قد نوضح يحتاج إلى توضيح أكثر أو تغييرات جزئية أكثر. على كل حال في هذه الأثر المهم بأنه معرفة أن هذه الزيادة إذا لم تتجاوز مقدار التورم فهل يجب الخمس على هذه الزيادة أو لا، هذا هم يختلف باختلاف تفسير الأوراق حقيقة الأوراق النقدية. سادسا، اشتراط الزيادة في القرض. إذا كانت هذه الزيادة التي يشترطان بينهما المقترض والآخر إذا كانت هذه الزيادة لا تتجاوز عن التورم، يقترض 100 دينار على أن يرجع إليها 120 في السنة القادمة، وفي السنة القادمة التورم صعد وصار بقيمة 120، صار بقيمة 100. فالزيادة التي اشترط المقرض على المقترض لا تتجاوز التورم، فهذا يعتبر ربا أو لا يعتبر ربا؟ بعد هذا الربا ربا قرضي، مو ربا معاملي، هذا ربا قرضي. لا، إذا علم بأن هذا المقدار من الزيادة ما راح يتجاوز التورم، فقد يقال بأن هذا ليس زيادة، ليس شرطا زيادة الحقيقية، بناء على بعض التفاسير للنقد للأوراق النقدية هذا يعتبر زيادة، وبناء على بعض التفاسير لا يعتبر زيادة، فهذا أدلة الربا شنو تقول؟ تقول بأنه الربا هو شنو؟ قرض جر نفعا، هذا لم يجر، قد يقول القائل بأن هذا لم يجر نفعا لأنه هذا قيمة هذا الورق كقيمة في السنة الماضية 120 الآن كقيمة 100 الماضية، فهذا لم يجر نفعا. فإذا هذا هم يختلف باختلاف تفاسير الأوراق النقدية. سابعا، مقدار التضخم يضمن أو لا يضمن في الغاصب وفي تأخير التأخير العدواني لأداء القرض. لو أخر أداء القرض تأخيرا عدوانيا ما أجله حصل ولم يؤدي، أو من البداية أصلا غصب، كان هذا غاصبا، كان يجب عليها أن يؤدي ولم يؤدي، إلى بعد 10 سنوات يريد يؤدي، خو هذا صاير تورم، صاير تضخم، فهذا الآن يجي يؤدي ما غصبه من قبل 10 سنوات، قبل 10 سنوات كان مغتصب من عنده 100 دينار، ذاك الحين 100 دينار كان إلى قيمته، الآن بعد 10 سنوات يريد يعدي نفس المبلغ، يقول هذا شو أسوي به؟ هذا المهور هم هكذا، المهور المهر من تزوجوا، أنا أتذكر مهري كان ألف دينار اللي هسه نشتري بها 8 قرص خبز، ماكو ألف دينار في ذاك العهد، كان مبلغ كبير. اي كشخة بقولتك، اي فذاك المبلغ هسه ناسي، كان كنا من الحاضر والغايب ألف، لو كلاهما ألف هسه أنا ناسي، إجمالا ظل بذهني أنه مهري كان ألف، ولكن ألف بأي معنى؟ يعني ألفين، ألف حاضر ألف غائب، أو لا كان ألف واحد نص حاضر نص غائب، هذا ناسي، وإجمالا في ذهني أنه كان ألف. الآن في يوم من هذا لو أريد أعدي لها هذا الألف اللي يشترون ب 8 قرص خبز، فهذا لأن التورم صعد، فهذا هل يضمن هذا التورم أو لا يضمن؟ إذا كان طبعا عدوانيا، أما إذا لم يكن عدوانيا فقد يقال بأنه لا، ليس عليه الضمان، ولكن هسه على أقل تقدير القدر المتيقن من الثمرة، الثمرة تظهر في العدواني، وقد يقال بأنه حتى في غير العدواني، وعلى كل حال فالمقدار المسلم الذي يظهر التفاوت بين الآراء فيما إذا كان هذا التأخير عدوانيا فحاله حال الغاصب، فهذا هل يضمن هذا التورم بقدر القيمة الشرائية لألف دينار في ذاك العادة لازم يؤدي له، فيعني يضمن مقدار التورم والتضخم الحاصل في الأسعار، بينما على الرأي الآخر لا، يقول بأنه نفس المبلغ يؤدي. فهذا هم أيضا يختلف باختلاف الآراء في تفسير حقيقة الأوراق النقدية. وإن كان هناك توضيح لنفس هذه الآثار أو إضافة آثار أخرى سنبحثها إن شاء الله في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.